كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد، وفي بعض النسخ في الدعاء في الصلاة بعد التشهد. وهو رحمه الله سيورد تحت هذا العنوان جملة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تقال بعد التشهد. فإن من مواطن الدعاء في الصلاة بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام، فهذا موطن من مواطن الدعاء، يشرع للمسلم أن يدعو في هذا الموطن. وقد ثبت في السنة جملة من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان جملة من هذه الأدعية. بدأ بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، أي الذي يكون في آخر الصلاة. فالثنائية، الصلاة الثنائية، ليس فيها إلا تشهد واحد هو التشهد الآخر، والصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان. فهذه الأدعية تكون في آخر الصلاة قبل أن يسلم، موطن هذه الأدعية في الصلاة قبيل السلام وبعد التشهد. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قوله من أربع، هذا فيه فائدة، لأن فيه تمكين للعلم، فيه تمكين للعلم. لم يقل فليتعوذ من عذاب القبر ومن كذا ومن كذا، وإنما قال من أربع. فإذا قرأ المسلم هذا الحديث وعمل به، لو أنه في صلاته عد ثلاثا من هذه الأمور يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أربع، وأنه بقي عليه واحدة. وهذا لا يتحقق في مثل لو أنها ذكرت هكذا سردا دون أن يذكر لها عدد. فقوله من أربع فيه هذه الفائدة. من عذاب جهنم، أي عذاب النار، من عذاب جهنم أي عذاب النار يوم القيامة. وعندما يتعود المسلم من عذاب النار فإن هذا التعوذ شامل لها ولكل ما فيها من أنواع العذاب، شامل لها ولكل ما فيها من أنواع العذاب، من عذاب جهنم. قال: ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر، أي العذاب الذي يكون في القبر. وعذاب القبر يكون للكفار ويكون لعصاة الموحدين، وعذاب الكفار في قبورهم دائم مستمر لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، فعذابهم مستمر في كل صباح وكل مساء من كل يوم، يعرضون على النار في قبورهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في قبورهم. ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب، فعذاب يوم القيامة أشد وأعظم. فالكافر يعذب في قبره وعذابه في قبره مستمر لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. وعصاة الموحدين أهل الكبائر الذين ماتوا على كبائرهم وعصيانهم يعذبون في قبورهم على قدر تلك الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يستنزف من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس. فعذاب القبر حق، عذاب القبر حق، والناس يعذبون أو ينعمون في قبورهم بعد الفتنة، بعد فتنة القبر وسؤال الملكين يبدأ إما عذاب أو نعيم. فهنا التعوذ من القبر، التعوذ من القبر منه ومما يكون فيه من عذاب ونعم وعقاب ونحو ذلك، ومن عذاب القبر. قال: ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة، فتنة الإنسان تكون في محياه وتكون في مماته، فتنته عن دينه وعن طاعة ربه تبارك وتعالى وعن القيام بما خلق له ووجد لتحقيقه، تكون في المحيا وتكون في الممات. في المحيا يتعرض الإنسان في حياته إلى أنواع كثيرة من الفتن والصواد والصوارف التي تصرفه عما خلق له ووجد لتحقيقه. وفي الممات، عند الممات قد يأتيه من يفتنه عن دينه، قد يأتيه الشيطان ويفتنه عن دينه عند مماته. والشيطان لا يزال مع الإنسان متربصا له، يكيد له ويحاول صده بشتى السبل إلى أن تفارق روحه جسده وهو يحاول. ولهذا يذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع في آخر حياته يقول: لا بعد لا بعد. فقيل له في ذلك، سئل عن هذا، فقال رحمه الله: أتاني الشيطان وقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني ما تمكنت من إضلالك. فقال أحمد: لا بعد، يعني ما يسلم الإنسان من الشيطان إلا أن تفارق روحه جسده. ولهذا الإنسان يحتاج إلى أن يتعوذ بالله ويلتجئ إليه من فتنة المحيا وفتنة الممات، يعني من أن يفتن في حياته أو في مماته، من فتنة المحيا والممات. ولعل هذا أيضا شامل، قوله والممات شامل للفتنة التي تكون بعد موت الإنسان في قبره، فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي يمتحنون. قال: من فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، ومن شر المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو رجل يخرج على الناس آخر الزمان وخروجه شرط من أشراط الساعة وأمارة من أماراتها، ويجوب الأرض، يجوب الأرض ويمر بأنحائها يفتن الناس ويدعي أنه هو الرب، أنه رب الناس وأن معه الجنة ومعه النار، ويحصل على يديه أمور خارقة للعادة فينفتن الناس به ويقبلون عليه من كل جهة يفتتنون به. وسمي المسيح قيل لأن إحدى عينيه ممسوحة، إحدى عينيه ممسوحة، قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإحدى عينيه ممسوحة يعني لا يرى بها. قيل هذا القول في معنى تسميته بالمسيح، وقيل لأنه يمسح الأرض يعني يجوبها، يمسح الأرض أي يجوبها ويجول في أنحائها، وهو مسيح الضلالة، وهو مسيح الضلالة كما أن عيسى عليه السلام مسيح الهدى والخير. فالمسيح الدجال، والدجل هو التغطية، يقال نهر دجلة لأنه يغطي الأرض التي تحته، والدجل هو التغطية، الدجل هو التغطية يعني تعمية الأمور وتلبيس الحقائق والكذب في الأقوال. فسمي الدجال لأن هذا وصفه، يلبس على الناس ويكذب عليهم ويغير حقائق الأمور ويفتن الناس في دينهم، فهو دجال، فهو دجال. فشرع للمسلم أن يتعوذ من فتنته، من فتنة المسيح الدجال. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد عنه ولا يقترب من مكانه حتى لا يفتتن به. فالمسلم مشروع له، مأمور بأن يتعوذ من فتنته ومأمور بأن لا يقترب منه. ثم إن موته في آخر الزمان يكون على يد عيسى عليه السلام، يضربه بحربة معه فيموت، ويريهم دمه في الحربة التي معه، فيكون قتله، يكون قتل مسيح الضلالة على يد مسيح الهدى والخير عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان. وبعد أن يقتله عيسى يخرج يأجوج وماجوج من وراء السد بعد أن يتهدم، وتهدمه يكون في آخر الزمان، فيموجون في الأرض ويعثون فيها فسادا، وأيضا تكون نهايتهم بتوفيق الله عز وجل، وبعد أن يدعو عيسى عليه السلام ومن معه ويرغبون إلى الله تبارك وتعالى بأن يخلص الناس من شرهم، فيصبحون فرسا أي موتا، كموت نفس واحدة، كموت نفس واحدة. الشاهد أنه هنا يتعوذ المسلم من فتنة المسيح الدجال. فهذه أمور أربعة يتعوذ منها في آخر الصلاة وقبل السلام: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، أو من شر المسيح الدجال. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. الحديث الأول فيه الأمر بالتعوذ من هذه الأشياء، والحديث الثاني فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في هذا السنة القولية والسنة الفعلية. القولية بالأمر، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يتعوذ المسلم في صلاته من هذه الأشياء، قال: فليتعوذ، واللام لام الأمر في الحديث السابق، فليتعوذ بالله من أربع. أمر بالتعوذ من هذه الأربع. والحديث الثاني فعله عليه الصلاة والسلام وتعوذه من هذه الأشياء، قال: يدعو في صلاته. قوله في صلاته أي في آخر الصلاة، كما يبين ذلك الحديث الذي قبله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم أي الوقوع في الإثم، فيتعوذ بالله من المأثم. والمغرم الغرم بأن يكون على الإنسان دين أو نحوه. قال: والمغرم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاستعاذة من المغرم، يتعوذ بالله من المغرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، يعني إذا كان عليه غرامة بدين أو نحوه، حدث فكذب ووعد فأخلف، لأن الغريم أو صاحب المال يطالبه بحقه مرة تلو الأخرى، وقد لا يكون في يديه شيء، أو قد يأتيه الشيء القليل، فصاحب المال أو صاحب الحاجة يطالبه مرة بعد أخرى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث كذب ووعد فأخلف. ووعد فأخلف، حدث فكذب، يعني يقول: الآن ما عندي شيء، لو كان عندي لأعطيك حالا، وهو عنده، لكنه يعني يكذب في حديثه ليتخلص من صاحب الدين أو صاحب الغرم، فيقول: ليس عندي شيء، وقد يحلف ويعد فيخلف، يقول: له: الآن ما عندي شيء، لكن الشهر القادم تمر علي وأعطيك. ثم يأتي الموعد فيخلف ولا يفي بوعده. إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني يفعل هذه الأشياء ليتخلص من الغريم، من صاحب المال.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
والحديث يمكن أن يستفاد منه أن الإنسان لا ينبغي له أن يحمل نفسه الديون، لا ينبغي له أن يحمل نفسه الديون، وهذا جانب يتهاون فيه كثير من الناس، ويستدين ويقترض ربما أموال كثيرة في أمور هي من الكماليات، ولهذا كثير من الناس يرهقون في الديون، وبعضهم ربما يعيش وقتا طويلا وهو لا يسدد هذا الذي عليه. والدين أمره عظيم وشأنه خطير، ولا يليق بالمسلم أن يتهاون به، لا يليق بالمسلم أن يتهاون به. ولهذا الدين لا يكون ولا يستدين المسلم إلا إذا كان هناك ضرورة وحاجة ملحة للاستدانة، لا يكون في الكماليات وفي من أجل الترف ومن أجل التوسع، وإنما يصبر الإنسان على اليسير ولا يكلف نفسه أو بيته تحمل ديون من أجل محاكاة الناس ومماثلة الناس في كل ما يكون عندهم من أمور وكماليات. ثم إذا استدان مضطرا محتاجا حاجة ملحة يستدين وهو عازم تمام العزم بينه وبين الله تبارك وتعالى أن يسدد الدين وأن يوفيه حال تيسر الأمر له. إذا كان كذلك يعان ويسدد بإذن الله تبارك وتعالى. فالتعود من المغرم فيه هذه الفائدة، أن الإنسان ما يدخل نفسه في الدين، أن المغرم يتعود منه، فإذا لا يصار إليه إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة. أما في أمور الكماليات والتوسع في المعيشة ونحو ذلك فما يحمل الإنسان نفسه هذا الأمر.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
فيما يتعلق بالكلام السابق، مررت مرة بلد من البلاد فقال لي أحد الدعاة في هذا البلد: أكثر أهل هذا البلد فقراء في صورة أغنياء. قال: أكثر أهل هذا البلد فقراء في صورة أغنياء. قلت: وكيف ذاك؟ قال: كل واحد منهم محمل من الديون ما لا يمكن أن يسدده من الراتب الذي يتقاضاه إلا في حدود 40 أو 30 سنة يسدد الدين الذي عليه، وكل واحد منهم عنده بيت وعنده سيارة جميلة وعنده أثاث جيد، لكن كلها بالدين عن طريق التقسيط من خلال البنوك وبعض الجهات. فوصفهم بهذه الصفة، قال: أهل هذا البلد فقراء في صورة أغنياء. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولا، هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وبحثهم عنه وتحريهم له. فأبو بكر رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يعلمه شيئا يدعو به في صلاته، وأبو بكر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه شيئا يدعو به في صلاته. ومر معنا في حديث سابق أن أبا بكر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، وقال أيضا قله إذا أخذت مضجعك. فكانوا رضي الله عنهم يتحرون الخير ويسألون عنه ويعتنون بتطبيقه والقيام به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. قوله فاغفر لي هو طلب للمغفرة من الله، مغفرة الذنوب أي سترها والصفح عن العبد فيها والعفو عنه، فهو طلب للمغفرة. لكنه قدم بين يدي هذا الطلب توسل إلى الله تبارك وتعالى، أولا بذكر تفريطه وتقصيره، ذكر العبد لتفريطه وتقصيره ووقوعه في الخطأ واعترافه بالذنب بأن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والعبد إذا اعترف بذنبه وأقر به فهذا أعظم أبواب التوبة وأوسع مداخلها عندما يعترف بذنبه وتقصيره. لكن البلاء كل البلاء هو أن يكون الإنسان مذنبا مخطئا مقصرا وهو لا يشعر بأنه مذنب. فهذا الذي يذنب ويتمادى في الذنب ولا يشعر بذنبه بلاؤه عظيم ومصيبته كبيرة، وهو ليس بقريب من التوبة ونيل المغفرة. فالاعتراف بالذنب والخطأ والتقصير هو أعظم أبواب التوبة وأهم مداخلها. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلما كثيرا. وهذا نأخذ منه أدب من آداب الاستغفار أن يقدم المستغفر بين يدي استغفاره اعترافه بخطئه وتقصيره، اعترافه بخطئه وتقصيره، أقر وأعترف بأنني مخطئ ومقصر ومذنب وأن خطأي كثير، يعترف بذنبه، يعترف بأنه مذنب مقصر. ومر معنا في سيد الاستغفار قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لك بذنبي، يعني أعترف بأنني مذنب ومقصر ومخطئ، أبو لك بذنبي. فهذا يأتي بين يدي الاستغفار وأدب من آداب الاستغفار. ثم الأمر الثاني قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أيضا الاعتراف بفضل الله عز وجل وسعة رحمته والثناء عليه تبارك وتعالى بأنه غفار الذنوب وأنه وحده الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله. فالذنوب لا يغفرها إلا الله، فلا يطلب أو لا تطلب مغفرتها إلا منه تبارك وتعالى، لا يتوجه إلا إليه بطلب المغفرة. وطلب المغفرة عبادة لا تطلب إلا من الغفار، من الغفور، من الرحيم، لا تطلب من غيره. والتوبة عبادة لا يتاب إلا إلى الله، توبوا إلى الله. والاستغفار لا يكون إلا لا يطلب إلا من الله، فلا تطلب المغفرة إلا من الله ولا يتاب إلا إلى الله، ولا يتاب إلا إلى الله. وضلال المتصوفة وأهل الباطل منهم عندهم في هذا الباب ضلال متنوع، من بينه ما يسمونه بالتوبة إلى الشيخ عند المتصوفة، التوبة إلى الشيخ، حتى إن من صور التوبة إلى الشيخ أن يأتي أمام الشيخ ويحلق رأسه أمام الشيخ متذللا منكسرا حتى يتوب عليه. فالتوبة إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. وطلب المغفرة أيضا من الله، لا تطلب المغفرة من أي مخلوق. مغفرة الذنب والتوبة على العبد هذه عبادة، والعبادة تكون لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت، ليس لله عز وجل شريك في ذلك، في مغفرة الذنوب والتوبة على العباد. فهو التواب، وهو تبارك وتعالى الغفور الرحيم. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، توسل إليه تبارك وتعالى بأنه الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب غيره سبحانه وتعالى. قال: فاغفر لي. هذا هو الطلب، هذا هو الطلب، طلب المغفرة. فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك. والمغفرة من عند الله تبارك وتعالى، فهو يسأل الله عز وجل مغفرة من عنده، يغفر بها ذنبه، ويستر بها عيبه، ويكفر بها خطيئته، ويرفع بها درجته. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. أيضا يسأل الله عز وجل أن يدخله في رحمته التي خصها للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هناك رحمة عامة تكون للخلائق، وبها يرزقون ويعيشون وتتحقق مصالحهم العامة. هناك رحمة خاصة بالمؤمنين ينالون بها طاعة الله والمحافظة على عبادة الله ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا العبد يسأل الله عز وجل أن يدخله في رحمته، أن يرحمه. قال: وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ختم هذا الدعاء بذكر هذين الاسمين، الغفور والرحيم. وهذا فيه فائدة، أن العبد عندما يدعو الله عز وجل بدعاء يختم دعاءه أو يذكر في دعائه من أسماء الله تبارك وتعالى ما يتناسب مع حاجته، ما يتناسب مع حاجته. فالشيء الذي طلب هنا هو المغفرة والرحمة، فكان في غاية المناسبة أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى الغفور واسمه الرحيم. فلهذا ختم بهذين الاسمين. لو ختم باسم لا تعلق له بالمطلوب، فإنه يحدث تنافر في الكلام، يحدث تنافر في الكلام. مثل لو أن قائلا قال: اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، إنك شديد العذاب، إنك شديد العذاب. فهنا يحدث تنافر في الكلام، يحدث تنافر في الكلام. ولهذا يسأل الله عز وجل ويذكر من أسمائه ما يتناسب مع حاجته. وأهل العلم يقولون فيما يتعلق بالأسماء الحسنى التي تختم بها الآيات في القرآن الكريم، ذكروا في هذا قاعدة: أن كل آية ختمت باسم أو أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، فإن هذه الأسماء لها تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية في كل القرآن. كل آية ختمت باسم أو أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، فللاسم أو الأسماء التي ختمت بها الآية تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، تعلق بالمعنى الذي ذكر بالآية. ولهذا يذكرون أن أعرابيا سمع مرة قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. فقال الأعرابي لهذا القارئ: ليس هذا كلام الله، ليس هذا كلام الله. فقال: أتنكر كلام الله؟ قال: ما أنكر كلام الله، لكن ليس هذا كلام الله، لأن لاحظ تنافر قطع اليد والختم بالإيش؟ بالمغفرة. قطع والختم بالمغفرة. فتنبه القارئ وقرأ الآية: إن الله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فعدل فقطع، يعني مناسب عزيز حكيم. أما قطع وتختم الآية بالمغفرة، فالشاهد أن يعني ختم الأدعية ينبغي أن يكون من يعني باسم يتعلق بالمعنى الذي سأله. إذا سأل الرزق يختم بالرزاق، إذا سأل الرحمة يختم بالرحيم، إذا سأل الفتح يختم بالفتاح، وهكذا. ومن يتأمل الأدعية المأثورة يجد هذا الأمر فيها واضحا. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
هذا الدعاء وهذا نعم هذا الدعاء قطعة من حديث علي الذي سبق أن مر معنا وفي صحيح مسلم، ومر معنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في السجود وبعد الرفع من الركوع، وفي الركوع مر معنا من خلال هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه. وهنا ذكر علي رضي الله عنه ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم، يعني بعد أن يفرغ من التشهد وقبل أن يسلم، هذا موضع هذا الدعاء، بعد أن يفرغ من التشهد وقبل أن يسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذه صيغة عظيمة في الاستغفار، تتناول ذنوب العبد، تتناول ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، والذي وقع منها سرا والذي وقع علانية. فالعبد يتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى وينكسر بين يديه ويسأله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب المتقدم منها والمتأخر، وما كان منها سرا وما كان علانية. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب والخطايا والآثام، وما أخرت، أي المتقدم منها والمتأخر، وما أسررت وما أعلنت. ما أسررت أي ما فعلته سرا، ما أسررت أي ما فعلته من الذنوب سرا دون أن يطلع عليه أحد من الناس، وما أعلنت أي ما فعلته منها علانية أمام الناس وبرؤية منهم، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت أي على نفسي بالوقوع في الخطأ والزلل والتقصير والمخالفة، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. العبد يذنب وينسى ذنوبه، ويخطئ وينسى أخطاءه، ويقع في العيوب وينسى معايبه، لكن كل ذلك محفوظ، والله تبارك وتعالى علمه محيط بذلك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم تبارك وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. فالعبد يقر بذلك ويسأل الله عز وجل أن يغفر له، يقول وما أنت أعلم به مني، فالله عز وجل أحاط علما بكل ما يكون من العبد وأحصى كل شيء عددا، وما أنت أعلم به مني. فهو هنا العبد يفصل، يعني يفصل، يريد أن تستغرق هذه المغفرة كل ذنب له، يريد أن استغرق هذا الطلب كل ذنب الله، ولهذا أخذ يفصل متدللا بين يدي الله تبارك وتعالى، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم، كل هذا التفصيل من أجل أن يستغرق هذا الطلب كل ذنب. ومر معنا أيضا مثل هذا التفصيل في الدعاء الآخر، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، يفصل وينوع حتى يستغرق الطلب كل الذنوب التي وقع فيها. فلاحظ هنا هذا التفصيل لهذا الغرض، هذا التفصيل لهذا الغرض حتى يستغرق هذا الطلب كل ذنب وقع فيه، سواء قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شيء نسيه الإنسان وقع فيه، ويريد أن يفصل وينوع حتى يشمل طلبه كل ذنب وخطأ وتقصير وقع فيه. قال وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. وهذا فيه أن تقدم الإنسان إلى الخير، إلى الصحة، إلى الإيمان، إلى العافية، إلى النعمة، إلى الطاعة، إلى رضا الله تبارك وتعالى، لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. كذلك تأخر العبد عن الخير وعن الطاعة وعن العبادة وعن نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته ونعمته لا يكون إلا من الله. فأزمة العباد بيده وأمورهم معقودة بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تقدم الإنسان في الخير هو من الله، وتأخره إلى الشر من الله. قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالعبد يحتاج أن يكون على صلة بالله تبارك وتعالى بأن يقدمه إلى الخير وأن يعينه على الصلاح وأن يهديه سواء السبيل، وأن يجنبه كذلك الزلل والخطأ والتقصير والمخالفة. والعبادة المحافظة عليها تقدم، والمعصية الاتيان بها تأخر، إما تقدم إلى الخير أو تأخر إلى الشر. والعبد حتى يتحقق له التقدم إلى الخير والتأخر عن الشر يجب أن يكون على صلة بالله تبارك وتعالى، وأن يكون طالبا من الله العون والسداد والهداية والرشاد والحفظ والعافية. فالأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. ثم قال لا إله إلا أنت، وهذا توحيد الله عز وجل في العبادة، فهو يعلن في تمام هذا التوحيد توحيده والتوحيد من موجبات المغفرة، بل هو من أعظم موجبات المغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو يختم هذا الدعاء العظيم بإعلان التوحيد، وكثيرا ما يأتي إعلان التوحيد في الأدعية والاستغفارات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيد الاستغفار فيه هذا المعنى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن.
ثم أورد هذا الحديث وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ كيف تقول في الصلاة؟ يعني ما الدعاء الذي تدعو به في صلاتك؟ وهذا نأخذ منه فائدة تتعلق بالدعاة والمربين والمعلمين، أنهم يتفقدون الناس، يتفقدون الناس وعوام المسلمين بهذا التفقد، يمكن التعليم، يتلطف معهم ويحسن في مخاطبتهم ويتفقد أحوالهم، فله أن يسأل بعضهم ناصحا ومعلما ومذكرا، يقول له: ماذا تدعو؟ بأي شيء تدعو في صلاتك؟ فإذا كان الدعاء يعني مناسبا وصحيحا وليس فيه مخالفة يثني عليه ويوصيه بالمحافظة، وله أن يزيده بعض الأدعية المأثورة. وإذا كان الدعاء فيه شيء من الخطأ أو المخالفة ينبهه على ذلك. فهذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: كيف تقول في الصلاة؟ كيف تقول في الصلاة؟ قال الرجل: أتشهد، يعني آتي بالتشهد الذي يكون في آخر الصلاة، وأقول، يعني بعد التشهد: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يعني أقول هاتين الكلمتين: أسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، بعد فراغي من التشهد. ثم استدرك الرجل، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد يدعو بأدعية يعني متنوعة وعديدة تعرف من مكثه عليه الصلاة والسلام في جلوس التشهد، ومعاذ وغيره من الصحابة يعني يحافظون على مثل هذه الأدعية. فاستدرك الرجل وقال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الشيء الذي تقوله كذلك يقوله معاذ وتذكرونه في الدعاء لا أحسنه، لا أحسن ذلك، لا، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: حولها ندندن، حولها ندندن، يعني الذي تقوله هذا يعني جئت فيه بما نحن حوله ندندن، نحن ندندن حول الجنة والنار، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. ولهذا الأدعية المتنوعة والسؤال والطلب كل حول نيل رضا الله عز وجل وسؤال دخول الجنة والنجاة من النار. فهذا الرجل كان يدعو بدعاء جامع، فقال له عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وهذا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي على هذا الدعاء، سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والتعوذ به تبارك وتعالى من النار.
صلى عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما علي ذلك؟ لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في سنن النسائي في ذكر الدعاء الذي كان يدعو به عمار بن ياسر، وهو دعاء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فعمار رضي الله عنه صلى صلاة فأوجز في صلاته، أي لم يطل على الناس فيها فأوجز. فقال له بعض القوم: لقد خففت وأوجزت الصلاة، يعني لم تطل على الناس فيها. قال: أما علي ذلك؟ يعني ليس علي في ذلك شيء، يعني كونني أوجزت وخففت ليس علي في ذلك شيء. قد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء الذي دعا به عمار فيه شيء من الطول، يعني شيئا ما، فهذا يعني مع دعائه بهذا الدعاء عده هؤلاء قد أوجز في صلاته، أوجز وخفف في صلاته. والشيء بالشيء يذكر، أحد الأئمة في وقتنا الحاضر صلى مرة بالناس ودعا في آخر صلاته بهذا الدعاء، دعا في آخر صلاته بهذا الدعاء. فجاءوا بعض المأمومين قالوا: أطلت علينا، نحن قرأنا التشهد مرتين. فهؤلاء الآن يقولون لها: أوجزت وخففت، وقد قرأ هذا الدعاء. قال: أما علي ذلك؟ لقد دعوت فيها، يعني صلاتي، بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام، يعني منصرفا، تبعه رجل من القوم.